الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب المحرر لابن عبد الهادي محمد بن أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الجماعيلي الصالحي العمري. وابن عبد الهادي توفي في القرن الثامن الهجري، ووصلنا إلى كتاب البيوع الحديث 45 بعد 800. قال كتاب البيوع. الشريعة هذه الإسلامية التي ننتسب إليها ونرفل بها، هذه الشريعة من كمالها أنها نظمت حياة الناس كلها، ومن ذلك أنه جاء في تشريع الله تبارك وتعالى الأحكام المترتبة أو الأحكام التي ترتب عليها البيوع، كيف يبيع الناس وكيف يشترون، و العيوب والريبة وجميع ما يحتاج إليه الناس اهتمت به الشريعة. ويكفيك أن تعلم أن أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية البيع في المعاملات، والأصل في البيع هو مبادلة مال بمال. البيع هو مبادلة مال بمال، أعطيك دنانير وتعطيني سيارة، أعطيك ذهبا وتعطيني تمرا، وهكذا مال بمال، مبادلة مال بمال. قال ولو في الذمة، يعني ولو أني أعطيك الآن تسلمني بعدين مثلا، أو تسلمني الآن وأعطيك بعدين يعني متأخرا، المهم أنه مبادلة مال بمال. والعقود أنواع كما ذكر أهل العلم، هناك عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وهناك عقود التبرعات كالصدقات والقروض، وهناك عقود التوثيقات كالرهن والوكالة والضمان والكفالة، وهناك عقود الشركات كعقود الشركات بشكل عام المفاوضة وغيرها. هذه كلها يعني أنواع من أنواع العقود. أنواع العقود ذكر أهل العلم أنها أربعة أنواع، وسيأتي الكلام عليها تقريبا جميعها ما عدا الشركات، يعني لم يفصل فيها المؤلف رحمه الله تبارك أو لم يذكر فيها أحاديث في هذا الباب. وهنا ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا متى؟ هذا عام الفتح في مكة، يعني بعد البعثة بواحد وعشرين سنة أو بإحدى وعشرين سنة، مما يؤكد قضية أن الأمر بالعقيدة وأهميتها أقوى وأعظم من الأحكام. ونجد أن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة قيلة، يعني 12 سنة في مكة ما وجبت الصلاة. الزكاة لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من البعثة. الصوم كذلك، الحج قيل فرض في السنة السادسة وقيل لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، يعني بعد أكثر من 20 سنة من البعثة، مما يدل على أن أمور العبادة أهم من أمور المعاملات، وأمور العبادة القلبية كالاعتقاد وغيره أهم كذلك من العبادات البدنية. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ينبه هنا على بعض هذه الأحكام، ومنها أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الرسول لا يحرم، الرسول مبلغ عن الله تبارك، وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هنا بحكم أنه هو المبلغ عن الله، وإلا المشرع هو الله، المشرع هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. ولذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ منعه ربنا تبارك وتعالى. فالقصد أن الله تبارك هو المشرع جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه، ولما كان هو المبلغ فذكره الله تبارك وتعالى، أو ذكر نفسه مع رب العزة تبارك وتعالى، فقال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ثم لماذا؟ لأن هذه كلها تسمى مال غير متقوم، يعني ليس له قيمة في الشرع، من شرط صحة البيع أن يكون المال متقوما، أن تكون له قيمة شرعية، وهذا المال لا قيمة له في الشرع، لذلك لا يصح بيعه. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، يعني تستخدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، طالما أن الميتة حرام فالانتفاع بجلودها أيضا أو بدهونها حرام. وذلك أن اليهود كانوا يفعلون ذلك، يتحايلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، يعني جمدوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، وهذا من التحايل. فكما أن الإسلام حرم البيع الحرام المباشر، كذلك حرم التحايل على الحرام. نعم. نعم، وهذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ما علم في الدنيا أكرم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن رجلا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما ملأت الوادي، فرجع الرجل إلى قومه ويقول: أدخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث حديث جابر فوائد كثيرة جدا، حتى إن بعض أهل العلم ألف فيه رسالة خاصة فوائد حديث جابر، لكن ليس هذا هو مجال ذكر هذه الفوائد، لكن على كل حال أو بعضها. جابر بن عبد الله يقول: كنت على جمل بطيء جدا، كنت أريد أن أسيبه، يعني أتركه خلاص، اللي يأخذه يأخذه. يقول: فأتاني قال: ما لك؟ يعني تأخرت عنه، تمشي بطيئا. قال: الجمل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، يقول: فانطلق سبق الجمال، الإبل الأخرى سبقها هذا الجمل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا جابر بعد أن ضبط الجمل مثل ما يقولون، فقال له: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعنيه. قال: سمه، يعني بكم تريده؟ قال: أوقية. قال: لا، تظلمني كذي، يقول له، مع أنه راضي يعطيه بدون مقابل. قال: لا، بوقية. قال: لا. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فرضي جابر. ثم لما وصل إلى المدينة، يقول جابر: فلما وصلت إلى المدينة أرسلت الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اشتراه، لأن اشترطت عليه، يقول اشترطت عليه أن أصل إليه إلى المدينة. وهذا جابر يقول بيع منه شرط هنا، إذا كان الشرط لا ينافي البيع، فقال مثل تبيع سيارة مثلا أو تبيع بيتا وتقول على أن أجلس فيه شهرا، أو تبيع سيارة تقول أسلمها لك بعد أسبوع، أو على أن توصلني إلى المكان الفلان، هذا لا بأس به إذا كان تابع لقضية البيع نفسها، لغير بيع وشرط، تبيعني بيتك على أن تأجرني سيارتك، هذا شيء آخر خارج عن البيع. فالمهم قال: على أن أركب عليه حتى أصل. قال: نعم. فلما وصلنا المدينة يقول أرسلت بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فالنبي أمر بلالا فأعطاني المال اللي هو الذي اشترى به البعير، ثم أرسل إلي البعير قال هو لك أيضا صلى الله عليه وسلم. فحتى إن النبي قال أظن ما كستك لأغلبك، يعني وإنما كان النبي يمرح معه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا جاء عن عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر كنت على بعير لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا البعير يعني صعب القيادة، فكان يسبق بعير النبي صلى الله عليه وسلم. فناداني عمر وقال ارجع تأدب يعني مع النبي لا تسبقه ارجع. يقول فناداني فقال النبي لعمر بعني بعيرك، هذا أنا بشتري النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بعتك يا رسول الله. فالتفتني عبد الله بن عمر فقال هو هدية لك، شال أبوك ما يهاوشك يعني. قال خلاص أنا اشتريته هو هدية لك، فأعطاه لعبد الله بن عمر صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير ورضي بالشرط، وهو أن يركبه إلى أن يصل إلى مكانه. نعم.
أحسن الله عليك. وعنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي به، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. الدبر هو يسمون العبد المدبر، العبد المدبر، وهو أن يقول له سيده أنت حر دبر حياتي، يعني بس أموت أنت حر، ما يرثك أولادي، يعني ما تك يعني أنت يقول عتق معلق، عتق معلق، يقول أنت حر لكن عقب ما أموت طالما أنا حي أنت عبد، بس أموت أنت حر. فهذا يسمونه عتق معلق، عتق معلق. فهذا الرجل كان له عبد واحتاج، محتاج مال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك؟ قال عندي عبد لكني دبرته، يعني خلاص يعني خرج من ذمتي لأني دبرته، خلاص انتهى الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعه، لأن المدبر عبد، المدبر طالما أنه لم يخرج من ذمته إلى الآن فله أن يبيعه. فباعه الرجل لدين عليه أو لحاجة له. فالشاهد من هذا أنه يجوز بيع المدبر، يجوز بيع العبد المدبر. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وعن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، رواه النسائي، وقال ليس هو بصحيح.
نعم. هذه الأحاديث الثلاثة فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ثمن الكلب يعني بيع الكلب، لا يجوز بيع الكلب، ولذلك الكلب يعتبر يعني لا قيمة له في الشرع، ليس له قيمة في الشرع، لا يجوز بيعه، لأن المال الذي تبيعه لابد أن يكون مالا متقوما أي له قيمة شرعية، والكلب ليس له قيمة في الشرع فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الكلب. قال ومهر البغي، بغي الزانية كذلك مالها حرام، وكذلك حلوان الكاهن، ما يعطيه الناس للكاهن حتى يتكهن لهم هذا أيضا مال حرام. والعجيب أن قريشا لما بنت الكعبة قالت لا نبنيها إلا بمال الحلال، فلا يدخل فيها مهر بغي ولا مال الكهان ولا مال ربا، عرفون الحلال والحرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب أي بيعه، ونهى عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى الكاهن من الأجرة أو المال، وكذلك عن مهر البغي، وقال هو خبيث. وفي الحديث الثاني أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور، والسنور هي القطة، السنور هي القطة، فهذه لا يجوز بيعها، القطط لا يجوز بيعها والكلب لا يجوز بيعه. ويشكل على بعضهم أنه لا يفرق بين البيع وبين الانتفاع، فالقطة يجوز الانتفاع بها ويجوز تربيتها لكن لا يجوز بيعها، ثمنها حرام لا قيمة لها في الشرع. لكن كل إنسان يربي عنده قطة هدية تعطى له أو يأخذها من الشارع أو كذا لا بأس، لكن هو يشتريها بماله لا يجوز، أو يبيعها هذا لا يجوز. وكذلك الأمر بالنسبة للكلب، فإن الكلب جاء استثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب، قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو حرث فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراط. فهذه الكلاب يجوز اقتناؤها، وهي كلاب الحرث الزرع، وكلاب الماشية التي تخرج مع الماشية، وكلاب الصيد، هذه مستثنى يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وكذلك قاس عليها أهل العلم كلب الحراسة، قاس عليها أهل العلم كلب الحراسة، قال إذا كان يحتاج إلى الحراسة لكان يجوز له ذلك. ومن طرائف ما يذكر أهل العلم أن ابن أبي زيد القيرواني، ابن أبي زيد القيرواني يقال له مالك الصغير، من أئمة مذهب الإمام مالك، مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني، سقط جدار بيته فوضع كلبا للحراسة، فقالوا له مالك ينهى عن ذلك، يعني مذهب مالك، أنت مالكي وأنت ناصر مذهب الإمام مالك، مذهب مالك لا يجوز اقتناء الكلب للحراسة، يعني الكلب للصيد والحرث والماشية. قال مالك ينهى عن ذلك، قال لو أدرك مالك زماننا هذا لأذن بالأسد. الظاهر اللصوص كانوا كثيرين، قال لو كان مالك موجود لأذن بالأسد وليس فقط الكلب. فالشاهد من هذا أن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى تحريم بيع الكلب وثمنه، واستثنى بعضهم قالوا كل كلب مأذون باقتنائه يجوز بيعه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن ما جاز اقتناؤه جاز بيعه أو شراؤه، اللي هو كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، والجمهور على المنع، والجمهور على المنع. وقال البعض أو البعض يفرق بين الشراء وبين البيع، يقول لا يجوز أن تتخذه تجارة تبيع وتشتري بالكلاب، لكن إذا احتجت إلى الكلب، كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث، ولا تجد إلا بيعا فهنا لك أن تشتري. فيفرقون بين المشتري وبين البائع. فهذا بالنسبة لثمن الكلب والسنور. طبعا الحديث الذي في الثالث هو حديث 850 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، هذه الزيادة إلا كلب صيد باطلة ضعيفة لا تثبت، هذه الزيادة باطلة ولا تثبت. نعم
أحسن الله عليك.
يقول البيهقي رحمه الله تعالى والأحاديث الصحيحة عن النبي في النهي عن ثمن الكلب، من ضبط الصوت لنا،
السيستم في شيء من أمس
خلاص. طيب يقول البيهقي والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء اللي هي إلا كلب صيد، يقول خالية من هذا الاستثناء، وإنما في الأحاديث الصحاح الاستثناء في الاقتناء، يعني اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية. طيب قال ولعله شبه على الراوي، والراوي هنا حماد بن سلمة، شبه عليه بين الاقتناء وبين الصيد وبين عفوا البيع. نعم كيف في حريم،
حريم وتسجيل.
طيب
هو محتاج قصر الصوت من السيستم داخل، السيستم نفسه داخل.
طيب تفضل شيخ.
وعن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وعن أبي داود أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد، وفي هذه الزيادة نظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود. وقال البخاري هو خطأ، وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ، وقال أبو حاتم هو وهم.
نعم، حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في السمن، فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها وما حولها وكلوه. وهذا هو الصحيح، هذا الثابت، هذا في البخاري. وأما التفرقة بين السمن الجامد والسمن السائل، وأنه يرمى كل السمن أو كل زيت، هذا لا يصح، لا يصح. وإنما الذي ثبت هو ألقوها وما حولها وكلوه فقط، ولا يلقى جميعه. لذلك الحديث الثاني: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة وإن كان مائعا لا تصح، اللي التفريق بين الجامد والمائع لا يثبت فيه شيء أبدا. وإنما الثابت في صحيح البخاري أنه سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال: ألقوها وما حولها فقط، لم يفرق بين الجامد والمائع. وإنما هذا التفريق جاء من رواية معمر، ويقولون معمر خالف جميع الرواة في هذا، شد بها معمر رحمه الله تبارك وتعالى، خالفه سفيان والأوزاعي ومالك، كلهم خالفوه، لم يذكروا هذه الزيادة. فنص أهل العلم كما قالوا إنه وهم من معمر، نص على ذلك أبو حاتم والبخاري وغيرهما، والترمذي نصوا على أن هذا وهم من معمر بن راشد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وإسناده على شرط مسلم. وعن ابن عمر قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه. وقال: وغلط فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا يحل ذكره.
نعم. أم الولد هي الأمة إذا أتاها سيدها فولدت له، لأن عندنا الأمة اللي هي العبدة المملوكة، فإذا أتاها سيدها اللي تسمى ملك اليمين، التي يقال له ملك يمين، فإذا أتاها سيدها فولدت له يتحول اسمها من أمة إلى أم ولد، مثل مارية. مارية أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له إبراهيم، فتحولت من أمة إلى أم ولد. فالأمة إذا ولدت لسيدها تصير أم ولد، تصير أم ولد. واختلف أهل العلم في بيع أم الولد، مع اتفاقهم على جواز بيع الأمة، الأمة والعبد يجوز بيعهما، لكن أم الولد اختلفوا فيها هل يجوز بيعها أم لا، مع اتفاقهم أن أم الولد هذه إذا مات سيدها تكون حرة. أم الولد إذا مات سيدها تكون حرة، بماذا؟ يحررها ولدها، لأنه جاء في الحديث، وإن كان الحديث يعني ضعيفا لكنها شبه متفق عليها بين أهل العلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني أي إنسان يملك ذا رحم محرم يعتق عليه مباشرة. ومعنى رحم محرم أي كل ما لا يجوز الزواج به لو كانت أنثى، يعني أرحامك المحرمة من هن؟ أمك، أختك، عمتك، خالتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، ابنتك، هذه رحم محرم، هذه كلها أرحام محرمة. أي واحدة من هؤلاء تملكها تصير حرة مباشرة، يعني واحد ورث أمه من أبيه، مثل هذه أم ولد، أنا أملك أمة ولدت لي، مجرد أن أموت من يملكها؟ ابني اللي هو ولدها، فتصير حرة مباشرة. لو ملكها أخوها تصير حرة، ملكها أبوها تصير حرة، ملكها عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، أي رحم محرم يملكها تعتق. وكذلك بالنسبة للذكور، لو عبد ملكته أخته، ملكته عمته، ملكته خالته، يصير حرا مباشرة. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، هذه القاعدة. فهنا اختلف أهل العلم في أم الولد، هي إلى الآن سيدها موجود حي، هو إذا مات سيدها انتهى الأمر صارت حرة، لكن في حياة سيدها هل يجوز له أن يبيعها أو لا؟ جابر يقول كنا نبيع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، فبعضهم قال إن هذا كان في أول الأمر ثم نهي عن ذلك، لكن أين النهي لم يذكر، وعمر كان ينهى عن بيع أمهات الأولاد، وعلي كان يوافقه في هذا النهي عن بيع أمهات الأولاد، لكن في خلافة علي رضي الله عنه رجع علي عن قوله في النهي عن بيع أمهات الأولاد وأذن به، فقال له عبيدة السلماني وهو القاضي في زمن علي ومن أشهر تلاميذ علي رضي الله عنه، قال له قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك، يعني ليتك بقيت على قولك ما عمر وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد. على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مذهب أحمد أنه لا يجوز بيع أم الولد لا يجوز، والجمهور على الجواز على قول علي رضي الله عنه، وأحمد وبعض أهل العلم ذهبوا إلى قول عمر وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلم عند الله جل وعلا، لكن على كل حال ما في إماء ولا في عبيد، إن جاء الجهاد إن شاء الله تعالى وصار في إماء وعبيد تناقش من جديد المسألة. نعم
صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام، في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم فقال لي اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
نعم. بريرة أمة مملوكة لأناس في المدينة، فجاءتهم وقالت أريد أن أكون حرة، فطلبوا منها ثمنا لحريتها وهي 9 أواق من الذهب، فقبلت على أن يعني على 9 سنوات كل سنة تعطيهم أوقية، هذه تسمى مكاتبة، هذه تسمى مكاتبة بين العبد وبين سيده، الاتفاق على تحريره مقابل مبلغ من المال، هذا تسمى مكاتبة، فاتفقت معهم على هذا. الآن قالوا لها الآن ابحثي عن المال، فجاءت إلى عائشة أم المؤمنين قالت ساعديني، يبون مني أوقية كل سنة، ساعديني بالذي تستطيعين حتى أكون حرة. فقالت لها عائشة أنا أساعدك بالتسع كلها، أعطيك 9 أوقيات مباشرة، أشتريك منهم وأعتقك، ليس فقط أساعدك بل أشتريك كاملة، بس الولاء يكون لي. قالت نعم أقول لهم، فذهبت إليهم وقالت لهم ذا، قالوا لا الولاء لنا، الولاء لنا. فرجعت بريرة تقول لعائشة وإذا الرسول موجود صلى الله عليه وسلم، فقالت لعائشة قالت قلت لهم، قالوا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قال قولي لهم موافقة، إنما الولاء لمن أعتق. هو لماذا الولاء؟ الإنسان الأصل أنه إذا باع العبد بمقابل هل له فضل عليه؟ أخذ المقابل، ما له فضل عليه. يعني الآن أنا إذا اشتريت منك هذه وأعطيتك ثمنها وأنت أعطيتني، هل لي فضل عليك؟ ليس لي ولا لك فضل علي، لكن إذا أعطيتك هدية لي فضل عليك. إذا أكرمتك بشيء لي فضل عليه. كذلك العتق، إذا أعتق الإنسان عبده بدون مقابل هذا له فضل عليه ولا لا؟ له فضل، لكن إذا باعه بمقابل ليس له فضل عليه. فهؤلاء يبون يأخذون المقابل وبنفس الوقت يبون الولاء لهم، والولاء هو أن هذا العبد أو الأمة حسب عبد أو أمة يكون لو قدر أنه توفي بعد ذلك أو كذا يكون ولاؤه لسيده، أي أن سيده يرثه لو صار شيء. ولذلك أسباب الميراث كما هو معلوم ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب، فيكون هناك ميراث. يعني لو أنا عندي عبد وقلت له أذهب أنت حر في سبيل الله، ولاؤه لي أي شيء هذا العبد مات لو مات وعنده فلوس أرثه أنا. طبعا إذا ما عنده عيال ذكور وكذا يعني، المهم أنا أدخل في الميراث تعصيبا لأن لي فضل عليه أعتقته. فالمهم هؤلاء قالوا نبيعها ولنا الولاء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصير، ما لكم فضل وتبون الولاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قولي تم، قولي راض، عشان لا يهونون من البيعة. فباعوها وسلمتهم الأوقيات التسع، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وحدث الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ثم قال إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. الإشكالية الآن بريرة تكسر الخاطر، ها؟ الإشكالية أن بريرة عقب ما اعتقوها جاءت لزوجها وزوجها عبد، قالت له الآن هذا فراق بيني وبينك، أنت عبد ما أبيك، قالت أنا حرة وأنت عبد ما أريدك. فذهب زوجها هذا يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه مغيث، فأتى النبي يبكي يقول يا رسول الله بريرة فعلت بي كذا، أنت ساعدتها اعتقتها لكن تكبرت علي الآن ما تريدني. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ومغيث؟ قالت أريد حرا ما أريد عبدا، مغيث عبد وأنا حرة ما أريد عبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه. فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع، أنا أقولها على باب الميانة يعني الشفاعة. قال إنما، قالت لا حاجة لي به. ففرق بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها حرة وهو عبد. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وفي لفظ له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. وعنه أن
نعم بيع عسب الفحل، عسب الفحل وهو المني، مني البعير، مني الخيل، مني التيس، مني الخروف. المهم أن هذا المني يباع. في السابق طبعا الضراب، يقال له أرسل جملك يضرب ناقتي وأعطيك مقابل كذا، أو يشترط الذي صاحب الجمل مقابل لحاجة، ما عنده بعير يلقحها. طيب، وبعضهم لا، يذهب إلى صاحب بعير جيد حتى تخرج يعني ذرية جيدة من هذه الناقة بسبب مني هذا البعير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني ضراب الفحل يكون بمال أبدا، وإنما يكون بدون مقابل. الأصل أن يكون بدون مقابل، لأنه ما يدفع مقابله شيء، والأصل أن يتسامح الناس في ذلك. أنا عندي بعير وأنت عندك يعني جمل، عندي البعير يطلق على الذكر والأنثى، عندي جمل وأنت عندك ناقة، ما يحتاج تروح تشتري جملا حتى يلقح الناقة، فتقول لي أرسل بعيرك أو جملك اللي يلقح ناقة، فأرسله وانتهى الأمر. يعني الأصل أن هذه يتسامح بها الناس. كذا الأمر بالنسبة للتيس مع السخلة، كذا الأمر الخروف مع النعجة، كذا الأمر بالنسبة للثور مع البقرة، وهكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع هذا وأن يستغل حاجة الناس، فنهى عن بيع ذلك. وقال أهل العلم إنما نهى عن ذلك لأنه أولا مال غير متقوم، يعني المني ما له قيمة بالشرع. طيب، وإذا قال من نطفة من مني يمنى، يعني خذ من مذرة، نطفة مذرة، يعني ما لها قيمة أبدا. فأولا لا قيمة لها شرعا. الأمر الثاني أن يعني مال غير متقوم. الأمر الثاني أنه يعني لا يعلم كم خرج من المني، لأن هذا جماع بين البعير وبين الناقة، كم نثر من المني حتى يقوم، كم شيء لا غير معلوم. ثم كذلك هذا يفسد العلاقات بين الناس، اللي استغلال حاجات الناس. ثم بعد ذلك النهي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب الإمام مالك يأذن بهذا بشرط إن ما يشتري الضراب، يعني ما يقول له تعال خل البعير يلقحه ويرجع بمقابل 100 دينار 50 دينار أو المقابل، يقول لا، يستأجر البعير كله مدة شهر مثلا أو مدة سنة، يكون عنده يستفيد منه، ومن ذلك أنه يلقح النياق النقل التي عنده ثم يعيده، يعني ما يكون فقط لهذه الغرض، لهذا الغرض، وإنما يستعيره أو يستأجره بمقابل. ما في مانع أن يستأجره، أن يستأجره بمقابل، لكن ليس لهذا فقط، وإنما له ولغيره. هذا بالنسبة للتلقيح. بعضهم قال كما ذكرنا قبل قليل في ثمن الكلب وثمن السنّاء، ثمن الكلب بالذات، أنه قال إذا كان هو لا يملك ولا يجد من يعطيه، يعني هو ما عنده إلا نوق نياق، ولا عنده إلا مثلا شياه، ما عنده إلا بقر، ما عنده إلا نعاج، ولا يجد التيس، وهذا يشترط عليه إما بمال ولا ما أعطيك، فهنا هذا يجوز له أن يدفع المال، لكن الذي أخذ لا يجوز له، الذي أخذ لا يجوز له. وهناك أيضا من فرق بين الضراب وبين بيع المني نفسه، يعني يكون بكاسات أو غيرها. الآن بعض الدول وغيرها الآن يبيعون المني الحالة ويغرف بإبرة أو شيء كذي في رحم الناقة أو الشاة أو كذا، ويباع بأثمان، خاصة إذا كان مثل ما يقول خيل أصيل، يعني حصان أصيل مثلا أو بعير له قيمة. أذكر أن أحدهم ذكر أن بعيرا يعني سيمة ب 20 مليون أو أقل مليون ريال. طيب، يعني تتكلم أنت عن 1.5 مليون دينار تقريبا أو شيء، بعير يباع بهذا، هذا شكل مغالاة، ليست هذه قيمة البعير الحقيقية، هذا لا يجوز. لكن على كل حال هذا واقع، هذا واقع، أن الناس يقول أنا أبي، والله أبي هذا الخيل الأصيل، أبي يلقح الفرس اللي عندي، أو هذا البعير أصيل يعني جيد وكذا، أبي يلقح الناقة التي عندي. الصحيح أنه لا يجوز لظاهر النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. حبل الحبلة يعني يشتري الناقة، يأتي يقول هذه الناقة، يقول نعم، قال أشتري اللي في بطن اللي ببطنها، ليس اللي في بطنها، في بطن اللي في بطنها، يعني هذه الناقة ستلد ناقة. طيب، والبنت الذي تلده من الآن أنا أشتري، هي البنت ما وجدت الآن. طيب، يمكن يطلع حوار، يطلع ذكر، يعني ما يطلع أنثى، فيشتري الذي في بطن البطن، وهذا كله بيع الغرر، هذا بيع مجهول لا يجوز. وكانوا يتبايعون بذلك، مثل الحين اللي بيع بيضة الحمامة وبيع عسب الفحل، كل هذا بيع حرام، كل هذا بيع مجهول. والأصل في البيع معرفة المبيع، لابد من معرفة المبيع ومعرفة الثمن، هذا شروط في صحة البيع. فهذا لا يشتري الناقة ولا يشتري التي في بطنها، يشتري اللي في بطن التي في بطنها. هو الآن اللي في بطنها غير متيقن ذكر أو أنثى، يقول أنا أجازف أشتري الذي في بطن الذي في بطنها، وهذا كلها من قمار، يعني هو قمار بشكل عام، هذا من القمار الذي كان يتبايعها للجاهلية. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه.
نعم، كذلك بيع الولاء وهبته لا يجوز، أن يقول أبيعك الولاء، الولاء ليس شيئا ملموسا يباع، مثل قلنا قبل قليل، يعني هؤلاء مثلا، يعني لا بعيد عن عائشة رضي الله عنها، هؤلاء لو فرضنا اعتقوها يكون الولاء لهم، يبيعون الولاء، ما في شيء اسمه بيع الولاء، ما في شيء بيع الولاء، ليس الولاء شيء يستفاد منه حتى يباع، ليس عينا تباع. ومن هذا بيع الشفاعة وبيع الكفالة وبيع هذه الأشياء، كلها هذه الأشياء أشياء وهمية لا يجوز بيعها، فبيع الولاء لا يجوز، ولا هبته، لأن الولاء لمن أعتق، أنت ما أعتقت على أساس يكون لك الولاء، فالولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعتق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر.
نعم. بيع الحصات هو أن يكون عنده يعني أشياء يبيعها، يقول ارمي الحصات، الذي تصيبه الحصات لك بعشرة دنانير، قد تصيب الحصاة شيئا قيمته 100 دينار فيأخذه بعشرة، وقد تصيب الحصاة شيئا قيمته دينار فتضيع عليه العشرة، فهو قمار، نوع من القمار يعتمد على جودة الرمية، ومن هذا اللي تشوفه بالملاهي وغيرها وكذا، اللي يحط هذه اللي تسحب كذا مثلا، قد يطلع له شيء أكثر من اللي دفع، وقد يطلع له شيء أقل، وقد ما يمكن ما يطلع له شيء، أو يرمي بهذا المسدس اللي يحوش لك بكذا، أو يمكن ما يحوش شيء ما له شيء، هذا كله قمار، هذا نوع من المقامرة، كل هذه بيوع مقامرة، ومنها بيع الحصى، يقول ارمي الحصى، ويسمى بيع المنابذة وبيع الملامسة أيضا قريبة من ذلك، اللي كلها تعتمد على القمار والحظ، أنت حظك، فبيع الحصى يقول ارمي حصاتك على هذه الإبل مثلا، أو على هذه الغنم، أو على هذه الثياب، أو على هذه الأحذية، أي شيء، والذي تصيبه منها لك بكذا، وهي لو كانت كلها يعني بثمن واحد ما في مشكلة، المشكلة أثمانها مختلفة، هذا بمئة، هذا بخمسين، هذا بعشرين، هذا بعشرة، واضح؟ والذي يدفعه أكثر، يعني هي المهم متوقفة على الحظ، متوقفة على الحظ، فلذلك هذه لا تجوز، هذا بيع. وبيع الغرر هو الغش، بيع الغرر هو نوع من الغش، الغرر، ومنه أن يبيعه يعني ما قيمته 10 يبيعه ب20 مثلا، هو ما يدري ما يعرف مثلا، وهذا سعره بالسوق 10، ويأتي يقول هذا ب20 وكذا ويبيعه، هذا غرر، غرر به، غرر به، أو العكس، المشتري هو يضحك على البائع، يقول لا هذا ما يسوى، هذا كأنا لاقيه هناك بخمسة وهو ما لقاه بخمسة، يكذب عليه فيأخذه بأقل من سعره، كل هذا بيع غرر لا يجوز. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله
ايش فيه؟ اي نعم نسيت أن أشرحه، جزاك الله خير. بيع فضل الماء، الأصل أن بيع فضل الماء لمن يحتاجه، لو جاءك إنسان محتاج إلى الماء عطشان فهذا لا يجوز استغلال حاجته وبيعه الماء، بل الأصل بالماء أنه يوهب، فإذا كان موجودا، إذا كان إنسان على فضل ماء يعني خاصة في البرية وكذا، إنسان يأتي في البر ما في ماء إلا عند ناس مثلا وهو عطشان، يشترط ويقول لا نبيعك، هنا لا يجوز، يجب أن يوهب هذا الماء. أما إذا كان في المدينة طيب أو هذه الشركات لتبيع الماء لا بأس به إن شاء الله تعالى بيع، لكن البيع الماء لمن يحتاج إليه ولا يجد غيره، هذا المنهي عنه. جزاك الله خير شيخ. نعم.
السلام عليكم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواهما مسلم.
نعم، من اشترى طعاما لا يبيعه حتى يكتاله، حتى يحوزه إليه ويكتاله ثم يبيعه بعده ذلك، لأن الطعام إذا كان الإنسان اشتراه بمال مقابل ثم يريد أن يبيعه على أنه طعام. إذا كان بمال ما في مشكلة، لكن إذا كان طعام بطعام لابد أن يكون التساوي بينهما، كما سيأتي في أبواب الربا، لابد أن يكون مثلا بمثل، لابد أن يكون مثلا بمثل. ومن ابتاع طعاما، يعني اشتريت طعام من شخص ثم تركته عنده ثم بعد ذلك جئت وبعته على غيري، ما يصير تكتاله تأخذ طعامك ثم بعد إن شئت تبيعه أو لا تبيعه، ما تبيعه ما زال عنده بائعه. هذا بعض أهل العلم قال إن هذا خاص بالأطعمة، وبعضهم قال لا هذا عام في كل مبيع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
نعم، بيعتان في بيعة، هذا الحديث وإن كان مختلف صحته لكن ظهر الله العالم أنه يعني يرتقي إلى الصحيح. نهى عن بيعتين في بيعة، أو من باع بيعتين في بيعة فلا أوكسهما أو الربا، اختلف أهل العلم في تفسيرها، والجمهور على أن من باع بيعتين في بيعة أو نهى عن بيعتين في بيعة أو من باع بيعتين في بيعة فلا أوكسهما أو الربا، الجمهور على أن معنى هذا الحديث هو أن الإنسان يأتي يقال له مثلا هذه بمئة دينار نقدا وبمئة وعشرين مقسطا اللي هو مؤجل، إذا تعطيني معجل الآن تدفع نقدا بمئة، إذا مؤجل كل شهر تعطيني عشر دنانير أو عشرين دينار أو كذا بمئة وعشرين. هذه الآن بيعتان، إما واختلف السعر، إذا كانت نقدا فهي، إذا كانت معجلا فهي بمئة، وإن كانت مؤجلة فهي بمئة وعشرين. هذه الآن بيعتان، فإذا اتفق على إحداهما وقال أنا أخذها معجل أخذها بمئة الآن أدفع مئة، هنا تم البيع. فإن قال له أخذها بمئة وعشرين مؤجلا أيضا تم البيع، فحسمت الآن إما معجلا وإما مؤجلا. قالوا إذا لم تحسم فقال له هذه بمئة معجل وبمئة وعشرين مؤجل، قال تم. تم ماذا؟ أو يقول قبلت. قبلت ماذا؟ قبلت التي بمئة معجل أو قبلت التي بمئة وعشرين مؤجل؟ أيهما قبلت؟ هذه تدفع إلى الخصومة بين الناس، قد يكون بعد ذلك بعد ساعتين مثلا يأتي ويعطيه مئة، يقول ما هذا؟ قالت لا أنا بعتك يا مؤجلا بمئة وعشرين، أنا بمئة وعشرين تم البيع على مؤجل، قال لا تم البيع على معجل، اختلفوا. أو العكس، يأتيه بعد ساعة أو ساعتين فيعطيه عشرة دنانير، يقول ما هذا؟ قال هذا من قيمة. قال أين المئة؟ قلت لا أنا شريتها مؤجل، لا أنا بعتكها معجل، لم يحسم الأمر. فهذه بيعتان في بيعة، يقول أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن بيعتين في بيعة هي أن لا يتفق على إحدى البيعتين، إما معجل وإما مؤجل. وإذا قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني يؤخذ بالأقل، أو يقع في الربا لأنه لم يتفق على الرأي. القول الثاني واختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا، بيعتان في بيعة اللي هي حتى لو اتفقا، يعني نقدا بمئة مقسطا بمئة وعشرين، يقول هذا كله ربا. الشيخ الألباني رحمه الله لا يفرق بين هذا وهذا، يقول لا بد أن يكون بيع المؤجل نفس بيع المعجل، يعني تبيعها بخمسة آلاف نقدا تبيعها بخمسة آلاف مقسطا، لا فرق، ما تزيد دينار واحد، وإلا وقعت في الربا، هذا هو أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. والجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على أن بيعتين في بيعة هي إذا لم يحسم إحداهما، أما بإحداهما، أما إذا حسم فظهر الله عنه لا بأس بذلك. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال،
وهذا قول الجمهور على فكرة، يعني مالك والشافعي وأحمد. نعم.
حسن الله عليك.
خمس دقائق خلاص، الأسئلة بين الأذان والإقامة أكمل إن شاء الله.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه، والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث.
نعم، الحديث حسن إن شاء الله تعالى، يرتقي الحسن إن شاء الله تعالى. يقول قال رسول الله لا يحل سلف وبيع. سلف وبيع له شرط، أبيعك على أن تسلفني، يعني تريد أبيعك هذا الكتاب، أبيعك الكتاب بس بشرط تسلفني 100 دينار، أبيعك البيت شرط تقرضني 1000 أو 2000 أو كذا، يعني يجعل شرطا مع البيع. فهذا لا يجوز، لا يجوز البيع شيء والسلف شيء آخر، لابد أن يفصل عن بعضهما. نعم، قال ولا شرطان في بيع، كذلك شرط وبيع لا شرطان. إذا كان الشرط ليس من ضمن البيع، لكن لو كان من ضمنه ما في مشكلة، يعني اشتريت خاما مثلا قماشا وقلت له على أن تخيطه لي، أو اشتريت أثاثا على أن توصله لي، هذا من ضمنه. لكن أشتري أثاثا على أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة أسبوع، ما دخل السيارة بالأثاث. أشتري منك قماشا على أن تصنع لي ستائر، ما دخل هذا بهذا. فإذا كان من ضمن البيع نفسه، نفس المبيع نفسه، توصيله أو خياطته أو كذا، فلا بأس. أما إذا كان شرط خارج عن البيع فهذا لا يجوز. قال ولا ربح ما لم يضمن، كذلك الربح لا يجوز اشتراط الربح في التجارة. يعني أنا اشتركت مع اللي هو الشركات، هذه الشركات قلنا قبل قليل يعني نظام الشركات، نظام الشركات مثلا اللي هو مثلا دخلت معك في شركة أنت تدفع 50% وأنا أدفع 50% مثلا، وأقول لك بشرط أني أربح. لا، الشركة قابلة للربح وقابلة للخسارة، خسارة. لا، تدخل معي على أنك يمكن تربح، يمكن يبقى رأس المال كما هو، يمكن تخسر. أما يدخل بالشركة ويضمن له الربح هذا صار ربا، هذا صار ربا، مثل البنوك الربوية الآن. الشركات الربوية الآن ماذا تفعل؟ تقول أعطنا 1000 دينار نعطيك 1020 مثلا، هذا ربا واضح، ضمان الربح، ما في ضمان الربح. لكن أنت تدخل معي شريك، إن ربحت ربحت معي، إن خسرت تخسر معي، إن لم أربح ولم أخسر لا تربح ولا تخسر. نعم، قال ولا بيع ما ليس عندك. لا يجوز إنسان يبيع ما لا يملك، لا يجوز إنسان يبيع ما لا يملك، لا يبيع إلا ما يملك فقط، الذي تملكه تبيعه، لكن شيء لا تملكه لا يجوز تبيعه. لكن ممكن تعيده، تقول أنا أحضر لك كذا، لكن لا يتم البيع بينك وبينه حتى تملكه. فإذا ملكته جاز لك أن تبيعه بعد ذلك، قبل ملكه لا يجوز لك أن تبيعه. نقف هنا إن شاء الله تعالى الأذان، يلا نقف الأذان ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى. شيل هذا عشان ما نكتب.
Yeah.
قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه أنه نهى عن سلف سلف وبيع. يعني السلف يعني يطلق على القرض ويطلق أيضا على بيع السلم. بيع السلف يطلق على بيع السلم، لكن أهل الحجاز يسمونه السلف وباقي العرب يسمونه السلم، بيع السلم. وبيع السلم هو عكس بيع الأقصاد تماما. الأقصاد تستلم البضاعة ثم تسدد، بيع السلم أو بيع السلف هو تستلم تدفع المبلغ ثم تستلم بعد مدة. فلا يجوز أن يجتمع بيع وسلم، بيع أو بيع وسلف، يا بيع يا سلم، يعني ما يصير جزء منه بيع وجزء منه سلم، فلا لابد أن يفترقا عن بعضهما، والله أعلم. إذا كان في أسئلة
عكس
تفضل. نعم، هو يسأل عن طيب، هو يسأل عن البوفيه المفتوح هل يدخل في بيع الغرر؟ نعم، هناك من أهل العلم من يرى أنه يدخل في بيع الغرر، والظاهر الله العلم أنه لا يدخل، أنه جائز إن شاء الله تعالى، لا بأس به، لأنه لا غرر فيه، وإنما يأكل ما يريد ثم يخرج مقابل المبلغ الذي دفعه. الظاهر الله العلم أنه لا بأس به، لا بأس به. تفضل. كيف؟ أي يقول اشتريت سيارة أو بعت سيارتي وشرط أن أصل بها إلى البيت، قبل ما أصل بها سوى فيها حادث هكذا، ها؟ أي نعم، سوى فيها. يقول يأتينا إن شاء الله تعالى أن الضمان الخراج بالضمان، طالما أنك أنت اللي أخذتها أنت اللي تضمنها حتى تسلمها له. نعم تفضل. لا، يقول بيع العينة هل هو من باب بيعتين في بيعة؟ لا، ليس بيعتين في بيعة، وإنما بيع العينة نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا، وهو مثل الحديث الذي مر بنا أنه لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها، وبيع العينة هو تحايل على الربا، تحايل على الربا. يقول له بدل ما يقول له أقرضك 1000 وتردها 1200 يقول أبيعك هذا 1200 ثم أشتريه منك 1000، فهو تحايل على الربا، هو تحايل على الربا، وإلا هو ربا. هذا على قول الجمهور، اللي عند الشافعي رحمه الله تعالى مسألة خلافية، لكن الجمهور على أن بيع العينة محرم وأنه نوع من أنواع الربا. نعم. يقول الآن الإيجار بالتملك الذي تقوم به بعض الشركات بيتا أو سيارة أو كذا، يقول ثم له أن يتملكها وليس واجبا، وإذا أراد أن يتملكها بسعر خاص لأنه استأجر هذه الفترة. الذي يظهر والعلم عند الله أن الإيجار بالتملك من هذا الباب، بيعتين في بيعة، لأنها لم تحسم المسألة، لا هي بيع ولا هي إجارة، فالأصل أن تحسم المسألة إما بيع وإما إجارة، لأن البيع له أحكام والإجارة لها أحكام. فالظاهر الله العالم نعم تدخل في هذا، بيعتين في بيع ما تجوز الإيجار بالتملك كل واحد. البيع الإيجار منتهي بالتملك وغير ملزم، هو إلى الآن حتى هو ما اتخذ القرار بعد، عرفت؟ ولا يجوز لهم أن يبيعوه لغيره حتى يعلن تنازله عنه، فهم معلقين وهو معلق، يمكن هو غير معلق لكنهم معلقون. الظاهر لا، لا يجوز، هذا الذي يظهر. تفضل. كيف بيع الفحل؟ بيع ماء الفحل، ايه اسم الفحل؟ إيه ما يجوز بيع ماء الفحل قلنا. طيب طيب، عنده ثورين وبعدين؟ لا ما يجوز، ما ما يجوز، هذه تجارة باطلة، يبيع الثورين ويشتري له بقرتين.
بيع واحد ايه يشتري
ما يجوز. كيف؟
يعني علف مقابل طعام يعني.
العلف ما له شغل، احنا الكلام في بيع العسب. عسب نفس الشيء، مال العلف مال. نعم. يعني انت وكيل عنه؟ ها يعني أذن لك ببيعها، قال بيعها لي. طيب أنت وكيل. إيه لا أنت وكيل، يقول إذا بعتها لك أجرة الوكالة، أجرة البيع هذه. كيف؟ طيب ما في بأس، بس أهم شيء تصدق معه. وكلك يقول هذه اذهب وبيعها لي، فتذهب تبيعها له، تحدد أنت السعر، ما في مشكلة، ما يضر، وتعطيه نص. لا تصدق معاه، تقول بعتها بمئة وأعطني أجرتي. إما الأجرة تكون متفقين عليها من قبل، وهذا هو الأصل، كم لك من الأجرة، وكم لك 10%، لك 20%، لك 10 دنانير، لك 20 دينار، تتفقان لابد، ما تكذب عليه. إيه لابد، إيه لابد من الاتفاق. كيف؟ ما تعطي، لازم تصدق معه كم بعتها أو كم لك، لا بد من اتفاق. أمور عايمة هكذا ما يصلح، لا بد تتفقا في البداية.
مكتب السيارة بدون 5000، أنا عايز فيها 5000 سعر.
ما يضر، إذا حدد لك مثلا قال أنا أريد 5000، بعتها 5.5 لك النصف، بعتها 6 لك 1000، المهم أنا أريدها 5 والزائد لك، ما في بس، المهم حددت كم له وكم لك، لابد يكون هناك اتفاق على هذه المسألة. لا قبلك ما في بس، هذا اللي قلنا أنه يجوز البيع المؤجل بالزيادة، أن أؤجله مع الزيادة، يعني أقول له هذه إن اشتريتها معجلا نقدا فهي 1000، تريدها مؤجلا بعد سنة تعطيني المال 1200، ما في بأس إن شاء الله تعالى، إن شاء الله لا بأس. نعم. المكتب العقاري يبيع الورقة؟ لا ما يجوز، ما يجوز بيع الورقة، لكن يكون هذاك عنده ورقة، ليش يشتري منه الورقة؟ ما يجوز خاصة أوراق، يروح يطلب أوراق، ما يصير خاصة، يعطونا أوراق، ليش ما يعطونه؟ لا بس أنا خابر المكاتب العقارية إنه يصير يشترك أكثر من مكتب في البيعة، لأن هذا يكون هو اللي وصله لهذا الباع، وهذا وصله لهذا وهكذا، فيشتركون في النسبة، لكن ما عنده أوراق يشتري أوراق أو يطلب أوراق، ليش ما عنده؟ ما مستغرب أنا. يطلب دفتر ثاني، شو المشكلة يعني؟ الوزارة ما تعطيه؟ خلاص يكفي، اللي باع يريح، يقعد عند عياله. عندي معرض لبيع وشراء السيارات، كيف أخرج الزكاة؟ كيف أحسبها؟ معرض بيع وشراء السيارات الأصل هذه تسمى عروض تجارة، هذه تسمى عروض تجارة، تقيم وقت إخراج الزكاة، يقيم الموجود سيارة لو بيعت الآن بكم تباع، ويخرج الزكاة 2.5%، هذه عروض تجارة. زيت الشعر الذي تصنعه المرأة، تضعه المرأة على شعرها، هل يبطل الوضوء؟ لا لا يبطل الوضوء، لا لا يبطل الوضوء زيت الشعر. نعم تفضل شيخ. نعم هو يسأل يقول بعض الشركات الإسلامية أو كذا تعمل بيع المواعدة يسمونه بيع المرابحة الآن، وهو أنهم مثلا يشترون السيارة لك و أو يبيعونك سيارة قبل شرائها، هكذا ثقف. أي نعم، يبيعونك سيارة قبل شرائها، لا يجوز، لا يبيعك قبل. لكن بعض الناس يشكل عليهم أمر أن لا يفرقون بين الشراء وبين التحويل أو التوثيق، يعني هو الشراء يتم بالكلام، تقول بعتك فتقول اشتريت، تم البيع. الكتابة وتحويل الدفتر وهذا كله توثيق، هذا لا دخل له في البيع. البيع تم باللفظ، بقولك بعتك وقوله اشتريت أو قبلت، تم البيع. أما الكتابة وتحويل الدفتر هذه كلها توثيقات، هذه توثيقات. فإذا كنت عند الشركة مثلا واتصل على الشركة الثانية وقال اشتريت منك هذه السيارة، فقال ذاك بعتك، خلاص اشتراها هو، اللي له أن يبيعك بالكلام بدون أن يحول الدفتر باسمه ثم يحوله باسمك. هذه مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني وهو أنه بالنسبة اللي ذكر الشيخ اللي هو شراء أشياء ما يعرفها، يعني الحين يشترون زيت النخيل في مثلا ماليزيا مثلا، أو يشتري في البورصة أو كذا، وبعنا لك واشترينا لك وانت ما تدري عن شيء ولا تدري شيء ولا تدلها أصلا البورصة، أو يقول لك اشترينا لك حديد ب20,000 وبعناك إياه 25,000 وبعناه لك ب19,000، تفضل هذه 19,000 ومطلوب 25,000. واضح الصورة؟ هذه لا تجوز بهذه الطريقة. الأصل أنك تبيع وتشتري حقيقة، مو جالس حاط رجل سكانة شاي، بعنا لك اشترينا لك تفضل 19 مطلوب 25 مع السلامة، لا تدري ماذا اشتريت ولا تدري من اشترى منك ولا تدري بكم اشترى ولا تدري عن شيء أبدا، هذا لا يجوز. وإن لابد يكون بيع وشراء حقيقي صحيح، مو لازم يحوله ولا كذا، هذا موضوع ثاني تحويل، لكن بيع وشراء حقيقي. حتى أذكر أن أحدهم قال اشتريت حديدا بمبلغ وليكن 20,000 مثلا، يقول فقالوا لي اشترينا لك حديد ب20,000، قال تم، قال ونبيعك اياه ب25 مقسط، قال موافق، قال وبعناه لك ب19,000، لان ايضا المشتري ذاك يبي اقل ولو يقدر يشتري من المصنع مباشره، قال واشتري ب19,000، قال تم، قال تفضل هاي 19,000 ومطلوب 25,000، قال تم. هذا لا يجوز، لان هذا الذي اشترى الحديد اتصل بي فقال لي كذا، قلت له ما يجوز، انت شفت الحديد، تدري من اللي اشترى منك، تدري بكم اشترى، هل ساومته، هل كذا، هل رايت بضاعتك، قال ابدا، قلت له ما يجوز. المهم راح اتصل فيه، قالوا لي خلاص خلصت، قلت شلون، قال اصل الحديد اللي بعناك اياه حديد سماكه عاليه جدا ما يصلح الا حق الجسور، وما تشتري الا شركه واحده، يعني قافله زين، ولا يستطيع أن يبيعه على غيرهم، يعني ما يدري ماذا اشترى، ما يدري ماذا اشترى، هذا لا يجوز. لابد أن يعرف ماذا اشترى وممن اشترى وبكم اشترى، وهو الذي يشتري وهو الذي يبيع، يعني لابد يكون بيع وشراء حقيقي. ثم بعد ذلك إن شاء يعني باعه أو شاء احتفظ به، حتى هذا زيت النخيل ما يعطونك إياه، لو تقول له أنا أبي الزيت أباخذه ما تأخذه، أنا سألت ما يعطونك إياه، لأن يبيعونه خلال 6 ساعات لأن تسكر البورصة، إيه لازم يبيعونك إياه خلال 6 ساعات، تقرر الحين توقع إنك خذيته، يقول خلوا لي ما يخلون لك كلام، يعني المهم الشاهد إن اللي يبي يأخذ بهذه الطرق في البيع، وهي بيوع هذه ما يسمونها بالمرابحة وكذا، أهم شيء إنه يبيع ويشتري صح، يعرف ماذا اشترى، ممن اشترى، بكم اشترى، بكم باع، ينظر إلى بضاعته. وبعض أهلهم يشترط نقل البضاعة، على خلاف كما سيأتينا الآن أنه هل هو خاص بالأطعمة أو عام بكل بضاعة. بعض أهلهم يشترط أن كل بضاعة لابد أول تستلمها ثم تبيعها، وبعضهم يقول لا هذا خاص بالأطعمة كما هو مذهب الإمام مالك. فالمسألة أيضا فيها خلاف في استلامها وعدم استلامها، أما أن رجل على رجل وبعنا واشترينا وهذا لا يصلح هذا أبدا أن يكون. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.